السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ها قد انتصف رمضان، شهر الخير والبركات والأجور الكثيرة والحسنات، فمن قدم خيرا فيما مضى فليستغل ما بقي، ومن قصر فيما فات فليبادر إلى مراجعة نفسه وتدارك ما بقي، وإنه قد أقبل علينا خير الليالي وأفضل ما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون ويسارع إليه المتسابقون. تلك ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فيها ليلة خير من ألف شهر، من قامها إيمانًا واحتسابًا كان ذلك من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وقد خص الله عز وجل هذه الليالي العشر بالأجور الكثيرة والفضائل المشهورة والخصائص الوفيرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه، اغتناماً لشرف هذه الليالي وطلباً لليلة القدر فيها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ومما يدل على فضل العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر، حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة من فرص العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى تبارك وتعالى، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. عباد الله، من خصائص هذه العشر المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ للطاعة لله عز وجل، وهي من السنن الثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، أي ليلة القدر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، وينبغي على المعتكف أن يعلم أن المقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراكا لليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يذكر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود منه كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. عباد الله، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله تعالى على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله عز وجل بفضلها في كتابه المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها. ومن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا، يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار وينجى من دار البوار. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر من الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين المردودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، حري بنا بعد أن علمنا فضل هذه الليلة وما فيها من الخيرات والبركات أن نشمر عن ساعد الجد ونجتهد في هذه الليالي غاية الاجتهاد في طلب رضوان الله تعالى والعمل بطاعته والتوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب والخطايا. فهذه الليلة ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي معاشر المؤمنين في الأوتار أقرب من الأشفاع، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي في السبع الأواخر أقرب، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. لكنها عباد الله لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله وحكمته سبحانه. ويدل على ذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكره للخلاف في وقت ليلة القدر: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل. عباد الله، كثير من الناس ينشط في قيام الأوتار ويكسل في ليالي الأشفاع، وهذا من الخطأ الذي قد تحرم به ليلة القدر. فقد نص بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إلى أنها قد تكون في الأشفاع. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها، واختبارا لهم ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاونا. فليلة القدر يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع الخطاب، ويرد الجواب، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة ففي الغفلة العطب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا، واستجب دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.